بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة نور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف. أهلا وسهلا بكم الشيخ.
الله يحييك، جزاك الله خير.
استمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان فقه الأذكار. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. كلمة فضل الشيخ.
جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أرحب بكم في هذا اللقاء ومع تتمة لموضوع الأمس، وهو السنة في السلام وإلقاء السلام ورد السلام. ومن الأحاديث التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه في آداب السلام وأحكام السلام أيضا حديث عمران بن حسين أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال السلام عليكم، فرد عليه ثم جلس فقال عشرا، ثم جاء آخر فقال السلام عليكم ورحمة الله، فرد عليه ثم جلس فقال عشرون، ثم جاء آخر فقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فرد عليه ثم جلس فقال ثلاثون. ومعنى هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم بين الأجر والثواب في رد في إلقاء السلام، فالذي قال السلام عليكم له عشر حسنات لأن الحسنة بعشر أمثالها، والذي قال السلام عليكم ورحمة الله النبي صلى الله عليه وسلم قال عشرون، رد عليه السلام ثم قال عشرون لأنه زاد ورحمة الله، فالحسنة بعشر أمثالها، السلام عليكم يعني بعشر ورحمة الله بعشر، هذه عشرون. ثم جاء آخر فقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم ثم جلس فقال ثلاثون، أي لك ثلاثون حسنة، لأنه قال السلام عليكم هذه عشر ورحمة الله هذه عشرون وبركاته فهذه ثلاثون والحسنة بعشر أمثالها. إذن معنى هذا أن الأجر بقدر السلام، فإذا دخلت على قوم أو مررت بقوم فقلت السلام عليكم فهنا لك عشر حسنات، إن أردت زيادة الأجر فتقول السلام عليكم ورحمة الله، إن أردت المزيد وأكثر فتقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فهذه لك فيها ثلاثون. فمعنى هذا أن الإنسان يطمح في الأجر أكثر، فعندما يلقي السلام يزيد في السلام الوارد في السنة، لكن لا يزيد أكثر مما ورد عليه الدليل، وبذلك إن شاء الله يؤجر. وأيضا عن زيد بن أرقم قال كنا إذا سلم النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم علينا قلنا وعليك السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته. يعني من قال عليك السلام عليكم تقول له وعليكم السلام، ولكن أن تقول ورحمة الله. ومن قال السلام عليكم ورحمة الله تردع وتقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومن رد ومن سلم وقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فهذا تقول له السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومغفرته. فهنا زيادة مغفرته العلماء أيضا اختلفوا فيها، هل هي ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم أم لا؟ والصحيح أنها إن شاء الله ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فمن سلم سلاما كاملا قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فالرد عليه إما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإما الرد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومغفرته. وذلك لأن الله عز وجل قال سبحانه وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. فإما أن ترد التحية كما هي، لمن قال السلام عليكم تقول له عليكم السلام، هذا رد التحية، وبأحسن منها أن تقول السلام عليكم ورحمة الله. ومن قال السلام عليكم ورحمة الله رد التحية السلام عليكم ورحمة الله، وبأحسن منها بزيادة وبركاته. وهكذا من سلم سلاما كاملا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فالرد حينئذ بأحسن منها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومغفرته. أما بنفس التحية يعني أو ردوها كما قال تعالى، فحينئذ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فالمهم من زيادة ومغفرته محل يعني بحث عند أهل العلم، هل هذه ثابتة؟ فمن يصححها من المحدثين يقول السنة بأحسن منها أن تضاف هذه الزيادة. وقد كانت تقال يعني بين السلف أيضا كانت تقال، والله تعالى أعلم. أيضا من آداب السلام ما ثبت عن ثابت أنه كان يمشي مع أنس فمر بصبيان فسلم عليهم، يعني أنس بن مالك رضي الله عنه. ولماذا سلم أنس صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم على الصبيان؟ يريد أن يعلمنا سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهدي أن يعلمنا سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم وهديا من هديه صلى الله عليه وسلم. وهذا الهدي الذي يريد أن يعلمنا أنس فيه أدب وفيه حكم وفيه تواضع يعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه كان يسلم على الصبيان يعني الأطفال الذين يلعبون أو يمر بهم. ولذلك قال أنس لما سلم على الصبيان أراد أن يعلم ثابتا هذه السنة وينقل هذه السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال له أنس أنه كان يمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمر بصبيان فسلم عليهم، أي النبي صلى الله عليه وسلم مر بالصبيان بأطفال صغار سلم عليهم. وقال في بعض الروايات السلام عليكم يا صبيان، السلام عليكم يا صبيان. هذا في أدب عظيم جدا، وهو تعليم الصبيان أو الأطفال هدي السلام وأدب السلام. فإذا أنت سلمت على الأطفال تعلموا منك هذا الأدب وتعلموا منك هذه السنة. لذلك حتى لما تدخل البيت سلم على العيال وسلم على الأطفال والأهل، قل السلام عليكم. وإذا مريت بأطفال يلعبون في الشارع سلم عليهم، أو مريت بهم هم ذاهبون إلى المسجد فسلم عليهم، ليتعلموا منك هذا الهدي ويتعلموا منك هذا الأدب، ثم إذا كبروا تعلموا هذا السنة. فكان هديه إذن من آداب السلام أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عليه الصلاة والسلام إذا مر بأحد سلم عليه من المسلمين ولو كانوا من الصبيان أو الأطفال. وأيضا عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من بدأ بالسؤال قبل السلام فلا تجيبوه. وهذا فيه يعني بيان للذي يتكلم قبل أن يسلم. فبعض الناس يتصل بك مثلا قبل أن يسلم يبدأ بالكلام، أو يدخل مكان ويبدأ بالكلام. فهذا النبي صلى الله عليه وسلم علمهم هذا الأدب العظيم، وهو من بدأ بالسؤال قبل السلام فلا تجيبوه، يعني لا تجيبوا على سؤاله، يعني بمعنى قولوا له سلم، يعني أول سلم قل السلام عليكم ثم ابدأ بسؤالك أو طلبك أو عما جئت تسأل. فبعض الناس يدخل على الناس أو يدخل على شخص أو يدخل على موظف أو يتصل بأحد على طول: ما تقول في كذا، أو ماذا أفعل في كذا. أولا ابدأ بالسلام، ثم إذا بدأت بالسلام أنت هنا يعني تفتح نفس اللي أمامك ويرد عليك السلام، ويرد عليك السلام، السلام عليكم ورحمة الله، فيحصل نوع من السلام في المكان، يحصل نوع من الود، وتشعر بأن إن شاء الله حاجتك ستقضى. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم علمنا هذا الأدب: من بدأ بالكلام قبل السلام فلا تجيبوه، لنتعلم أدب السلام قبل كل شيء. من بدأ بالكلام قبل السلام فلا تجيبوه، بيان من النبي صلى الله عليه وسلم وتأديب من النبي صلى الله عليه وسلم لعدم ترك السلام وإفشاء السلام وروح المحبة بين الأخوة وبين المسلمين. ومن الآداب أيضا في حديث أبي هريرة قال رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يسلم الراكب على الماشي، والماشي على القاعد، والقليل على الكثير. طبعا هذه هنا ثلاثة آداب، والمسألة هنا من يسلم على من. قال: يسلم الراكب على الماشي، يعني الذي في على سيارته أو على دابته، إذا مريت بشخص يمشي التقاياه في الطريق، أحدهما يمشي والآخر راكب سيارته أو راكب دراجته، فمن يبدأ بالسلام؟ الراكب. قال: يسلم الراكب على الماشي، وفي بعض الروايات يسلم الفارس، يعني اللي هو قد امتطى فرسه. أما الماشي على قدميه فهذا لا يبدأ بالسلام، يبدأ بالسلام الراكب، يسلم الراكب على الماشي. ثم قال: والماشي على القاعد، يعني لو أن شخص ماش يمشي على رجليه وهناك رجل جالس أو قاعد، فمن يبدأ بالسلام إذا التقيا؟ الماشي، لأنه هو الذي ورد على القاعد، فيسلم الماشي على القاعد. ويسلم القليل على الكثير، يسلم القليل على القليل على الكثير، يعني لو التقى جماعة يمشون العدد الأول 3 أشخاص، الآخرون 7 أشخاص، من يبدأ بالسلام؟ الأكثر هم الذين يبدأون بالسلام. هذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: والقليل على الكثير، والقليل على الكثير. لماذا يسلم القليل على الكثير؟ قالوا: لأن في العادة في الشرع للجماعة فضل على الأقل، فناسب من يبدأ بالسلام، مثل صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد، وكلما كثرت الجماعة في مسجد كانت أفضل. فمن أهل الباب قالوا أن الجماعة عادة لها فضل، فقالوا لذلك، يعني الله أعلم، هاي حكمة حاول أهل العلم أن يستنبطها، ولكن قالوا، لكن الحديث يسلم القليل على الكثير، يسلم الصغير على، يسلم الراكب على الماشي، والماشي على القاعد، والقليل يسلم على الكثير، القليل يسلم على الكثير. لماذا يسلم القليل على الكثير؟ لأن للجماعة فضلا في العادة، لهم فضل مضطرد، فناسب أن يبدأ بالسلام الأقل، أن يبدأ بالسلام الأقل. إذن القليل على الكثير، والماشي يسلم على القاعد، والراكب يسلم على كذلك الماشي، فمن التقى يبدأ بالسلام من هذه الأحوال. فهنا من له عادة يعني فضل يسلم، فالراكب سيارته أو دراجته أو دابته يسلم على الماشي، وإذا التقى ماش وقاعد الماشي يسلم على القاعد أو القائم، وإذا التقى جماعة قليل وكثير فكما جاء في الحديث يسلم القليل على الكثير، قالوا لأن الجماعة الأكثر لها فضل عادة. وهذا في يعني من حيث الأدب. وأيضا في حديث آخر قال صلى الله عليه وسلم: يسلم الصغير على الكبير، والمار على القاعد، والقليل على الكثير. إذا التقى اثنان، أحدهما أكبر سنا والآخر أصغر سنا، فالأصغر سنا يبدأ بالسلام، الأصغر سنا يبدأ بالسلام على الكبير. لما مثلا يلتقون في الطريق فيأتي أحدهما فيلتقيان، فالصغير يبدأ بالسلام على الكبير. لماذا؟ لأن هنا مراعاة للسن، مراعاة للسن، احترام الأكبر الكبير، فالكبير عادة يحترم في أمور كثيرة في الشرع، فحينئذ يعني قالوا الصغير يبدأ بالسلام. وهذا حال واضح في الحديث: يسلم الصغير على الكبير إذا التقيا يعني، والمار على القاعد، المار يعني اللي يمشي، على القاعد الذي لا يمشي، جالس يعني على الأرض أو على كرسيه، فالمار الذي يمشي وهو مار طائف لقضاء حاجته مر بقاعد، من يبدأ بالسلام؟ المار الذي مر يسلم على الذي هو قاعد لا يتحرك يعني من مكانه. وأيضا فيه يعني هناك يعني أحكام أخرى إن شاء الله تعالى نرجعها للقاءات القادمة، نكمل فيها هذه الأحكام يعني الجميلة المتعلقة بفقه السلام وأحكام السلام، والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتركي اتصالات. فضل الشيخ يسأل عبر أرسل نصية القصيرة، يقول: دخلت المسجد لصلاة الظهر وقد انتهى الإمام من الركعة الأولى وبدأ في الثانية، فيقول: كبرت وبدأت معه، وفي الجلوس للتشهد الأول لم أقرأ التحيات، يقول: جلست فقط معه، وبعدها قام للركعة الثالثة فقمت معه على أساس الركعة الثانية لي، وعندما يقول قام للركعة الرابعة جلست أنا لقراءة التحيات، وقمت بسرعة مع الإمام وأكملت معه الركعة الرابعة، وعندما يقول جلس للتشهد جلست معه بدون أن أقرأ التحيات، ويقول: عندما سلم نهضت وأتممت الركعة الرابعة بمفردي وسلمت، هل صلاتي صحيحة؟
الحمد لله وبعد، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. يعني السؤال باختصار لو نظرنا فيه ناحية الحادثة التي وقعت، المفروض يعني يتصرف فيها أنه أدرك الإمام في الركعة الثانية، فاتته الركعة الأولى، فإذا بدأ مع الإمام في الركعة الثانية بالنسبة له هو الأولى، وبالنسبة للإمام هي الركعة الثانية. بدأ معه وفي الجلوس للتشهد الأول يعني بالنسبة للإمام لم يقرأ التحيات، جلس فقط. وهذا أمر غريب، لأن أنت طالما أدركت الركعة الأولى وبدأت معه المفروض أنك قرأت معه، أو أنك أتيت وهو في التحيات فدخلت معه بدأت بالقراءة هو نهض، فيكون أنت لم تدرك الركعة الثانية أصلا.
أظن فالشيخ أنه يعني في يعني تفكيره ويظنه
إيه؟
بما أنها له الأولى لا يقرأ التحيات.
هذا هو، نعم هذا سنأتي عليه إن شاء الله. فكان المفروض أنك أنت تقرأ مع التحيات ما دام أدركت مع الركعة الثانية، لأنه صحيح هي بالنسبة لك الأولى وليس فيها تحيات في الأولى، إنما للإمام هي الثانية ففيها تحيات، هو التشهد الأول، وهنا المأموم يتبع الإمام، المأموم يتبع الإمام لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. صح أنت ليس عليك تشهد لأنها الركعة الأولى بالنسبة لك، لكن الشرع ألزمك بالجلوس اقتداء بالإمام، هنا اقتداء حتى لا يحصل اختلاف في الصلاة، يختلف المصلون. تصوروا مثلا لو جو 4-5 ودخلوا والإمام في الركعة الثانية وهو جلس للتشهد وهم قاموا، فيحصل هيش اختلاف في صلاة المصلين، جماعة قائمين جماعة جالسين مع الإمام، هذا التفرق غير مطلوب في الشرع منبوذ. فلذلك هنا أمر النبي صلى الله عليه وسلم المأموم أن يقتدي بالإمام وإن كان بالنسبة له الركعة الأولى ليس فيها تشهد، من باب مراعاة الجماعة ومن باب مراعاة مصلحة عدم التفرق. هذا أجبت لك بحيث تفهم لماذا تقرأ التشهد في الركعة الأولى بالنسبة لك والثانية للإمام، ومع أنه ليس عليك لأجل أن تقتدي، أنت لم تقرأها حسب ما قلت، لم تقرأ التحيات، جلست فقط، فلما قام للركعة الثالثة قمت معه، كانت هي بالنسبة لك الآن الثانية، وعندما قام للرابعة قمت معه كانت بالنسبة لك الثالثة. بدأ هو لقراءة التحيات، أنت قمت بسرعة أكملت معه الرابعة كانت هي الثالثة لك، وعندما جلس للتشهد جلس معه أيضا بدون ما تقرأ التحيات، لم تقرأها مع أن هنا تقرأها أيضا اقتداء بالإمام، اقتداء بالإمام، وهي كانت الثالثة لك والرابعة للإمام، أيضا هنا لم تقرأ، فجلس مع بدون ما قرأت التحيات، وعندما سلم نهضت وأتممت الركعة الرابعة بمفردك كما قلت. هنا تركت التشهد الأول اللي هو بالنسبة للإمام، وتركت التشهد الثاني اللي هو بالنسبة للإمام، الثاني بالنسبة لك الأول، فلم تقرأ التحيات. وأهل العلم بيّنوا أن بعضهم بيّن التحيات في ركن في الركعة التحيات الثاني التشهد الثاني، خاصة ما فيه الصلوات الإبراهيمية، وأنت تركته وخالفت هدي الصلاة وصفتها ولم تقرأ ونهفت وأتممت الرابعة طبعا بمفردك، هذا صحيح لأن أنت متأخر بركعة، لا شك أنك ستكمل الرابعة بمفردك، هذا أكيد، لأنه صلى الرابعة بالنسبة لك الثالثة، فلما سلم أنت قمت، هذا صحيح، لكنك تركت التشهد أين وقد ألزمك الشرع باتباع الإمام، إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، وتركت التشهد وسكت في مواضع ليس فيها سكوت، فالله أعلم تعيد هذه الصلاة، الصلاة غير صحيحة مخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، مخالفة لما فيها من الإتيان بالواجبات التي فيها تركتها عمدا، فلتكون صلاتك صحيحة تعيد هذه الصلاة لتقبل منك، والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. معنا أبو عايد، تفضل.
السلام عليكم فضيلة الشيخ إسحاق عبد اللطيف.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عايد.
فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله الحمادي، كيف حالك فضيلة الشيخ؟
الحمد لله، جزاك الله خير.
الله يبارك فيك، وكذلك أخونا سلطان القطامي والمستمعين. طال عمرك، خلال شهر رمضان وما قبل شهر رمضان يعني رصدت عدة صور، فأريد توضيح منكم، وإن كان بعض الأمور أنتم وضحتوا في السابق، لكن لأن سمعت حتى في إذاعات داخل الدولة وهي إذاعات خارجية. الصورة الأولى يقول أني أنا الله يعزكم أقرأ القرآن الكريم في الحمام، وحالي كأن هذا الإنسان الله يعزكم ويعز السامعين كأنه ساكن في حمام، يعني أرض الله واسعة وبيوتنا واسعة، يعني ما حصلت بقعة أنت والثاني والثالث إلا تقرون القرآن العظيم، كتاب الله سبحانه وتعالى، دستور المسلمين ودستور البشرية، إن تقرون أنت بس في الحمام، يعني معناته أنت في المجلس ما تقرأ، في المسجد ما تقرأ. السورة الثانية طال عمرك يقول هل ممكن أعطي من أموال الزكاة لسداد دين أخوي أو أبوي أو إختي أو العكس؟ يعني هل هدول يعني عارفين الدين ومش عارفين مصارف الزكاة ولا كيف؟ لأن أنت قاعد تزكي من باب الأولى أن تعرف مصارف الزكاة، بعضهم ما يعرفون. الصورة الثالثة والأخيرة يا سيدي الكريم، قلنا أوكي ما تشترون كتاب تقولون غالي، رغم أن كتاب أرخص كتاب عندنا في العالم، في العالم في الإمارات. يقول والله هل يجوز أني أخذ مصحف أقرأ في البيت من المسجد؟ يعني خلاص سكرت عليك كل الأبواب وكل المكتبات، وبعد أيام نحن مقبلين على معرض الشارقة الدولي للكتاب، يعني هل هدول يفهمون؟ ومكتوب أحيانا على المصاحف في المساجد هذا وقف، وقف خيري، وكيف أنت تأخذ مصحف من المسجد؟ يعني وهذا سمعت أكثر من مرة، ويمكن الإخوة المستمعين يأيدوني في الكلام، وجزاكم الله ألف خير.
جزاك الله خير أبو عايدة، الله يحفظك، تسمع إن شاء الله رد. نجيب الشيخ سؤال أبو عايدة، يقول السؤال الأول سأل عن حكم قراءة القرآن في الحمام.
نعم، طبعا هذا طبعا بينه أهل العلم، وإن كان بعضهم له تفصيل، لكنه هذا التفصيل يعني غير مستحسن، وفرقوا بين رفع الصوت وعدم رفع الصوت، بعدم الجواز في حالة رفع الصوت والكراهة في عدم الرفع أو الجواز، لكن يعني تفصيل غير مستحسن، وذلك أن الصحيح أنه لا يجوز قراءة القرآن في الحمام. طبعا الواحد يسأل ليش يعني هذا يفعلون هذا، ما الدافع؟ هو الجهل؟ من الصعب أن يجهل الإنسان أن القرآن لا يقرأ في الحمام، لأن كما نقول يعني معلوم، كان معلوم الدين بالضرورة، أو كانها مسألة واضحة، والواضح لا يحتاج إلى توضيح. لكن ربما بعض الناس قد يكون مثلا يراجع هو مستمر، لكن ما يحرك شفته ولا يرفع صوته، أو يظن نفسه أنه يخاف من الجن أو يتحصن فيقرأ في نفسه ولا يرفع صوته، فهنا تأتي المسألة ما هو الحكم. أما رفع الصوت بقراءة القرآن في الحمام فهذا لا يجوز شرعا، والوقت كثير لي يعني المراجعة في غير هذا الوقت. وأما التحصن فيكون بالأذكار في الحمام قبل كشف العورة، فمعروفة الأذكار الخاصة بالحمام، لكن قراءة القرآن لا يجوز، لا برفع الصوت ولا بالصوت المنخفض ولا بعدم رفع الصوت، لأن هذا المكان لا يناسب الذكر الحكيم، إنما مكان القضاء الحوائج وكشف العورات والنجاسات وليس هذا هو الموضع الذي يتلى في كتاب الله أو يراجع. فهذا هو التفصيل. طبعا كمسألة موجودة الفقهاء تكلموا فيها، لكن بعدم الجواز هذا هو يعني اللي ينبغي، واللي يعني هو ما يوافق يعني تعظيم كتاب الله لأعظم كتاب عرفته البشرية وكلام رب العالمين، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير. الشيخ أيضا يقول: هل يجوز أن أعطي يقول من أموال الزكاة لسداد دين لأخي أو أبي أو أختي؟
نعم. لماذا يعني الناس تسأل هذا السؤال؟ يعني أبو عايدة مستغرب، من حقه أنه يستغرب، لكن السبب أولا أن العلم يحتاج له في أي وقت، قد تشكل المسألة على الإنسان فيسأل ولو كانت يسيرة أو سهلة. الشيء الثاني أن العلماء فصلوا في إعطاء الزكاة للأصول والفروع والحواشي، وهذا قد يشكل على من لم يتأمل في مثل هذه المسألة. الشيء الثالث، مع انفتاح العالم على بعضه بعضا وانتشار الفتاوى من كل مكان، تظهر بعض الفتاوى التي تربك الناس، مثل فتوى أن ظهرت قبل فترة أن هذه الزكاة من الأوساخ لا تعطى للأخ والأخت، وهذا كلام غير صحيح غير دقيق. صحيح هي ما فضل من المال يخرجه الإنسان، وأن الأصل في المسلم أن يتعهد أرحامه، خاصة الوالدين والأبناء والأخوة والأخوات والأرحام، الخال والخالة والعم والعمة والعمام، يتفقدهم ويساعدهم دائما، لا ينتظر الزكاة فقط. لكن هذا لا يمنع إذا جاء موسم الزكاة أن يتفقدهم أيضا، ولا يعتبر هذا أن أعطاهم من يعني أوساخ المال أو مما فضل من المال، لا يعتبر، بالعكس يكون ساعدهم وجبر بخاطرهم وأعانهم في موسم الزكاة وفي غير موسم الزكاة. إذن بالنسبة لما يعرف بالأخوان والأخوات غيرهم الأصول والفروع، لأن هذا ليس فيهم إشكال، اللي هو يعرفون بالحواشي ليس هناك إشكال في صرف الزكاة لهم، خاصة في حالة الدين، لأنهم من ضمن مصرف الغارمين، والغارمون يستحقون الزكاة. وإذا كان الغارمون من الأرحام فهم أولى، أو من الإخوة والأخوات هم أولى بالزكاة من الأجنبي أو الأعجمي أو ما يسميه الناس الغريب في لغة الفقه، اللي هو البعيد عن الإنسان نسبا يعني، فهنا أو يسمون الأجنبي يعني الذي ليس مثلا من الأرحام. فهنا بالنسبة لي الأرحام أو الأخوة والأخوات إن كان عليهم دين فهم أولى بزكاة الرجل، أولى بالزكاة لأنهم أرحام ولأنهم ضمن بنود ومصارف الزكاة. والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الصدقة على ذي الرحم صدقة وصلة، يعني ما معنى هذا؟ معنى أن الأجر مضاعف، لأنه سيعطيهم الزكاة، وعندما يعطيهم سيتفقدهم، يسلم عليهم ويسأل عنهم ويشوف حاجتهم، هذا في أجر، لأن هاي صلة رحم. ثم تأتي أيضا الزكاة فوقها صلة بالمال، فأخذ أجرين، أجر الصلة صلة الرحم وأجر قضاء حوائجهم. فلا شك أن من كان عنده مال زكاة وعنده أخ أو أخت ممن لا يصرف ويلعب بالمال، لكن ترتب عليه دين لحاجة ضرورية أو حاجة ملحة، فهو أولى بزكاته أن يسد دين أخيه أو أخته، هذا هو أولى من غير الأرحام أو الغريب، الله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم. فالشيخ أيضا يقول: هل يجوز أخذ مصحف من المسجد يقول مثلا البعض يتساءل هل يجوز أن أخذ المصحف من المسجد لأقرأ فيه في المنزل؟
نعم صدق أبو عايد أحسن السؤال، هذا صحيح. المصاحف الموجودة في المساجد هذه وقف، وقف على المساجد، لا تخرج من المسجد أبدا، إنما أوقفها أصحابها بشرط الوقوف، الوقف في المسجد. والعلماء يقولون لا بد من العمل بشرط الواقف في الوقف، فهو أوقفها خصيصا للمسجد فيلتزم بذلك ويحترم شرط الواقف، ولا تخرج من المسجد. ولذلك حتى قال الفقهاء لو أن المسجد مثلا تلف أو كثرت فيه المصاحف وهناك مسجد آخر، فالمصاحف هذه تنقل إلى مسجد آخر لا تعطى للأفراد، لأن هذه المساجد، هذه المصاحف للمسجد. لكن لو المسجد هذا سقط أو انهدم أو هجر في منطقة مهجورة، فهنا تنقل المصاحف إلى مسجد آخر معمور ويصلي فيه الناس. أما المصاحف لو أرادها الشخص فكثيرة، ممكن يشتري أو يراجع الأوقاف، فهناك مصاحف يطبعها أهل الخير عامة للمسلمين بشكل عام، للناس في كل مكان وللمساجد، فإذا راجع وتقدم بطلب يعطى. وكثير الحمد لله في الهيئة العامة لشؤون الإسلامية الأوقاف أو دائرة الأوقاف في الشارقة الخير كثير الحمد لله، المصاحف كثيرة بفضل الله، وما أن تقدم طلب إلا تجد المصحف يأتيك نفس اليوم الموجود، وأهل الخير يطبعون الكثير يختمون كتاب الله، فلا حاجة إلى أخذ مصحف من المسجد وهو وقف على المسجد، والله أعلم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نعود للرسالة النصية القصيرة، يسأل عبر الرقم 6688 يريد منكم توجيه نصيحة. يقول أريد نصيحة للمدير المتكبر الظالم الذي يحاول أن يضر ببعض الموظفين ولا يعدل بين الموظفين ويكون جارحا في كلامه.
يعني النصيحة إن وجد مثل هذا، فإن الإدارة أولا، الإدارة ليست بالتسلط، ويعني كما يقولون أن يرفع الشخص أنفه وعقيرته على الآخرين أو يحس نفسه أنه الأعلى، ليست هكذا الإدارة. الإدارة فن تدير الأمور بكياسة وبفطنة، وأن تكون ناجحا في إدارتك، تحقق النتائج والأهداف المرجوة، وأن يكون الموظف راض عن عمله وعملك ويأتي إلى العمل وهو منشرح الصدر. من الصعب أن يكون مصدر رزقك، أن يكون مصدر رزقك محل تعب نفسي لك، لا شك هذا متعب، لكن إذا وجد المسؤول اللبق الحكيم السهل، فهذا يشجعك على الإنتاج، يشجعك على العمل، ويشجعك يعني على أن تكون فردا منتجا. ونجاح الموظفين هو نجاح للمدير، إذا حققوا النتائج والأهداف المرجوة وأعطوا وقاموا بالعمل المطلوب وأدوا الأمانة، فحينئذ هذا يعني يؤدي إلى أن المدير يظهر بالصورة الجميلة، يظهر بالصورة الحسنة في يعني جميلة في المجتمع. في النهاية الهدف واحد، تحقيق الخير للناس، تحقيق الخير للناس، تحقيق المصلحة العامة وخدمة المجتمع. فتجد فعلا بعض المدراء هين لين لكن حازم، يعني هذا هنا الأمر، كيف تجمع بين الحزم والعدل بين الحزم والعدل. إذا كان تسيب هذا غير طيب، معناه هناك خلل. وإن كان هناك ظلم وضغط وتضييع لحقوق الموظف يظن نفسه أنه حازم فهذا مخطئ. فالناجح الذي يجمع بين الحزم والعدل، الحزم أنه العمل ما يكون فيه تقصير، مؤدى كما هو مطلوب، والأمانة التي وكل بها المسؤول من قبل ولاة الأمر قائم بها خير قيام، ولا يتضرر الناس والأفراد والمجتمع. وفي الوقت نفسه العدل، أن الموظف يأخذ حقوقه وترقياته ويعامل بأدب واحترام كإنسان، وتراعى ظروفه. قد يكون عنده مريض، قد يكون عنده ظرف صحي، قد يكون عنده حالة يمر بها يراعى ظرفه. فهنا الحزم والعدل. لذلك تجد بعض المدراء محبوبا للقلب، تتمنى أن تعمل معه، تتمنى أن تنتج معه وأن تضع يدك في يده. وأخيرا أقول، النبي صلى الله عليه وسلم أعطانا حديثا جميلا، قاعدة للحياة وللإدارة ولكل شيء. قال عليه الصلاة والسلام: ألا أدلكم على أهل الجنة؟ قالوا: نعم. قال: كل ضعيف متضعف لو أقسم على الله لأبره. وأهل النار؟ قال: كل مستكبر جواظ. نعوذ بالله من هذا الخلق، والله تعالى.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. لهنا مستمعين نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم. نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف. نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا. نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج. كان معكم من تنفيذ الرسالة باسل خليفة، من الإخراج سلطان القطامي. تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.